الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الليلة الكريمة المباركة على موعد مع اللقاء 91 من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا في اللقاء الماضي قد تركنا يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت بعدما جمع بنيه يبذل لهم هذه الوصية الرائعة، هذه الوصية الجامعة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وصية غالية جاءت بصيغة السؤال ليتثبت من صحة معتقدهم وقوة إيمانهم الذي أعلنوه بجلاء ووضوح. وقلت ما أحوجنا جميعا نحن الآباء إلى هذه الوصية، إلى أن نعمل بها وأن ننقلها لأبنائنا، وأن نستوثق من معتقدهم، وأن نطمئن على إيمانهم. فالعقيدة هي الأساس، هي أصل الدين، هي رأس الأمر كله، وكل شيء في الدين متفرع منها متشعب عنها. فالأصل العقيدة، الإيمان. فيجب على كل أب فاضل يعرف حجم المسؤولية وقدر الأمانة أن يطمئن على معتقد أولاده. أعلم يقينا أننا لا نملك لأبنائنا هداية التوفيق، بل ولا حتى لأنفسنا، فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لو كانت هداية التوفيق ملكا لأحد وطوعا لأحد لهدى إبراهيم أباه، ولهدى نوح ابنه، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نبينا المصطفى عمه أبا طالب. فهداية التوفيق بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تبذل لأولادك ما تملك وما تستطيع في حدود قدراتك وإمكانياتك، ودع الأمر بعد ذلك لله جل وعلا. هذا هو واجبي وواجبك. أما أن يهتدي الابن أو لا يهتدي، فأنا لا أملك ذلك لنفسي، فضلا عن أن أملكه لولدي. ما علي إلا أن أقدم له التربية بالقدوة في البيت وبالحب وبالصدق إلى غير ذلك من وسائل شرحتها بالتفصيل في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم. فالهداية بيد الله. لم يستطع نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الكريم الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي ولده. فالأمر بيد الله وحده، فابذل ما استطعت ودع النتائج إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يكفينا وإياهم شر الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى أن هذه الأمة الكريمة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة مضت إلى حال سبيلها، تسأل بين يدي ربها عما قدمت، وأنتم كذلك ستسألون بين يدي الله تبارك وتعالى عما تقدمونه في حياتكم الدنيا. ستسألون عن أعمالكم لا عن أنسابكم. فلا ينبغي أن تتعلقوا طويلا بالأنساب، وإنما بالأعمال الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذا يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آية جليلة كريمة، هي الآية والأربعون بعد المئة الأولى تحتاج منا والله إلى توقف وتدبر. تلك أمة قد خلت، أي مضت إلى حال سبيلها، إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق والأسباط. تلك أمة قد خلت، أي مضت وصارت إلى ربها جل وعلا. لها عند الله سبحانه وتعالى ما كسبت، وعليها ما اكتسبت. لها عند الله ما كسبت، أي من خير، وعليها عند الله ما اكتسبت، أي من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى إلا ما قدموه من عمل صالح، ولا يضرهم عند الله تبارك وتعالى إلا ما وقعوا فيه من عمل سيء. وعد الله لا يتبدل، وسنة الله لا تتخلف ولا تتغير. ومن ثم فالتحذير لهذه الأمة المحمدية الميمونة، احذروا وخافوا على أنفسكم، وبادروا بالتوبة والأوبة، وحافظوا وداوموا عليها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تتكلوا على فضائل الآباء والأجداد، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا ينبغي أن نتعلق بالأنساب. صحيح، لا يستطيع أحد أن ينكر أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف نسب، كما أن نسب أي رسول ونبي من أشرف الأنساب. لكن وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فبقدر شرف النسب تكون المسؤولية مضاعفة. نعم، بقدر شرف النسب تكون المسؤولية مضاعفة، ويكون الحساب أعظم، وتكون الأمانة أكبر. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. انظر إلى شرف النسب: أمانة، مسؤولية. يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. النسب أمانة، وشرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، وفي ذات الوقت حمل ثقيل وشيء جسيم. يجب على أهل هذا النسب الشريف المبارك أن يكونوا أهلا له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أهله على قومه على الأقربين من عشيرته، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هل تدبرتم هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم؟ يا فاطمة بنت رسول الله اعملي. وفي رواية أخرى قال إنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم ولكن تأتوني بأعمالكم فاعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو شرف النسب. فلقد رفع الإسلام سلمان فارس، فلقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكفر قد وضعه في الحضيض في الدنيا وفي النار في الآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما أغنى عنه نسبه، ويا له من نسب. وسلمان الفارسي ما رفعه نسبه بل رفعه دينه، رفعه الإسلام. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بل لقد أمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا واضحا صريحا، فقال له سبحانه قل، أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يا الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهو من هو؟ بأبي وأمي وروحي. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالضر والنفع بيد الله جل وعلا، لا يستطيع إنسان أن يضر إنسانا أو أن ينفعه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما في وصيته الرائعة واعلم أن الأمة لو اجتمعوا او لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. لو ملأت هذه العقيدة وهذه المعاني القلب لاطمأن، ولعلم يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر وتحت سمع وبصر الملك سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تتعلق بالأنساب، وإنما يجب أن تعرف شرف الأنساب والمسؤولية العظيمة والأمانة الجسيمة المترتبة على الانتساب للنسب الشريف. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أن الإسلام هو الدين الذي اصطفاه الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته، ذكر الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك قول الطاعنين في هذا الدين، قول الطاعنين في الإسلام المخالفين لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال في حق أهل الكتاب الذين قالوا للمؤمنين في المدينة النبوية، قالوا لهم كونوا هودا، أي كونوا على اليهودية فهو الدين، وتخلوا عن دينكم وملتكم. وكذلك قال النصارى للمسلمين كونوا على النصرانية فهو الدين، وتخلوا عن دينكم وملتكم. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الأقوال ومعلما لأهل الإيمان ما الذي ينبغي أن يردوا به على أهل الكتاب، فقال جل جلاله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل، أي قل يا رسول الله، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية الكريمة في رؤساء اليهود في المدينة النبوية وفي وفد نصارى نجران، في نصارى نجران الذين أتوا المدينة للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد خاصموا المسلمين وناظروهم في الدين، وادعت كل فرقة أنها أحق بدين الله وأولى بدين الله، فقال اليهود للمؤمنين كونوا هودا، أي كونوا على دين اليهودية تهتدوا، فلا دين إلا ذلك. وقال النصارى أيضا للمؤمنين كونوا نصارى، كونوا على دين النصرانية تهتدوا، فلا دين إلا ذلك. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل لهؤلاء وهؤلاء من أهل الكتاب، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة الذي حقق التوحيد كله ومال عن الشرك كله. تعالوا، فكلنا متفق على ملة إبراهيم، بل وكلكم ينسب نفسه إلى إبراهيم. فقال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم تعالوا لنتبع جميعا ملة إمام الحنفاء، ملة إمام الأنبياء، ملة قدوة النبيين والمرسلين. فالحنيف كما بينت هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الضلال إلى الهدى، المائل عن الشر كله إلى الخير كله، المائل عن الأديان كلها إلى الإسلام. بل ملة إبراهيم حنيفة، أي بل نتبع ملة إبراهيم. ثم علم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وقال لهم: قولوا آمنا بالله. هذا تعليم من الله للمؤمنين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله، ما أروعها وأجملها ورب الكعبة من آية. الله جل جلاله هنا هو الذي يعلم أهل الإيمان الإيمان، ما الذي ينبغي عليهم أن يقولوه وأن يقروا به وأن يعتقدوه وأن يعملوا به. قولوا آمنا بالله، والإيمان كما أصلت قبل ذلك مرارا، لكن هذا من باب قول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. الإيمان في اللغة كما قال ابن فارس وغيره قال: الهمزة والميم والنون، الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أصلان متقاربان أي في المعنى، متدانيان أي في المعنى، أحدهما الأمانة وهي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب. أمن يأمن أمانة أي صار أمينا، والأمانة سكون القلب اطمئنانه، والمعنى الآخر التصديق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، هذا لغة كما قال أهل اللغة كابن فارس وغيره، قال: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما بمعنى الأمانة وهي سكون القلب، والآخر بمعنى التصديق ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قولة أخوة يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان مشتق من الأمن، هذا معنى بديع، الإيمان مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. انظر إلى هذا التعريف البديع وإلى هذا المعنى الجامع، الإيمان مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. إذا استقر في القلب التصديق والانقياد حصل الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وهذا هو الإيمان. فالإيمان كما يعرفه علماء أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، وكل مفردة من هذه المفردات عليها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وقد فصلت ذلك في كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، ومطبوع منذ سنوات طويلة في سبع مجلدات، في سبعة مجلدات بفضل الله تبارك وتعالى. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار، التقى الإمام البخاري ب1000 عالم من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان لغة واصطلاحا وشرعا وحقيقة. الإيمان قول واعتقاد وعمل. يقول البخاري ولقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذا الإيمان له أركانه المحفوظة لنا جميعا في حديث جبريل حين سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له حلاوة كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لن تحصل حلاوة الإيمان إلا بهذه الأمور. كذلك الإيمان له طعم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان أيضا له نور، له نور، ففي الحديث الذي رواه الديلمي وأبو نعيم والطبراني بسند صححه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا أشرق نور الإيمان وتجلى في القلب. هذا هو الإيمان. لا أبالغ إن قلت لحضراتكم إن القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس في هذه القضية، في قضية الإيمان، بل ما خلق الله الخلق إلا من أجلها، بل ما أنزل الله الكتب إلا من أجلها، بل ما أرسل الله الرسل إلا من أجلها، قضية الإيمان بالله جل وعلا. فالحديث في القرآن إما حديث مباشر عن الله سبحانه، عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله جل جلاله، إما حديث عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله وما أعده الله لهم في الدنيا والآخرة، وإما حديث عن الكافرين الذين لم يحققوا الإيمان بالله وأعرضوا عنه، وإما حديث عما أعده الله في الجنة لأهل الإيمان وعما أعده الله في النار لأهل الكفر ممن أعرضوا عن تحقيق الإيمان إلى غير ذلك. هذا هو القرآن. فقضية الإيمان هي الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالألوهية وحده بلا منازع أو شريك. والإيمان كما بينا أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقضية الإيمان هي القضية الأولى، وهي أشرف وأجل قضية. ما بعث الله نبيا إلا بها ليدعو قومه إلى تحقيق الإيمان بالله، وليحذر قومه من الوقوع فيما يناقض الإيمان ألا وهو الكفر والشرك. الله تبارك وتعالى يقول لأهل الإيمان معلما إياهم الإيمان: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. لكن قول الإيمان بالله لابد أن يستقر هذا القول وهذا المعتقد في القلب، وأن تترجم هذا القول والمعتقد إلى عمل بالجوارح، بالجوارح. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي من القرآن الكريم، وما أنزل إلى إبراهيم، أي من الصحف، وما أنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وذكرت أن الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل العربية من إسماعيل أو من بني إسماعيل. وكان في الأسباط أنبياء، فلقد أرسل الله في بني إسرائيل عددا كبيرا من الأنبياء والرسل. وقد سأل بعض أبنائنا بتهكم في يوم من الأيام حين ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قال: وهل كان وهل بعث الله في بني إسرائيل من اليهود والنصارى أنبياء إلا موسى وعيسى؟ كلا كلا يا بني، بل لقد بعث الله في بني إسرائيل عددا كبيرا جدا من الأنبياء. ونحن المؤمنين نؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال والتفصيل، ونؤمن بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم على سبيل الإجمال والتفصيل بحسب ما ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا أيضا: آمنا بما أوتي موسى وعيسى. بما أوتي موسى يعني التوراة، وبما أوتي عيسى يعني الإنجيل. آمنا بالتوراة المنزلة من عند الله على قلب نبي الله موسى، وآمنا بالإنجيل المنزل من عند الله على قلب نبي الله عيسى، بل وما أوتي النبيون من ربهم. نؤمن بكل ما أوتي النبيون من ربهم، ومعتقدنا لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له أي لله جل وعلا وحده مسلمون. انظروا إلى هذه العظمة وإلى هذا الفخر وإلى هذا النسب الممتد. فنسبك أيها الموحد نسب عظيم ممتد في عمق التاريخ. نعم، نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بيوسف والأسباط ويعقوب وموسى وإسماعيل وإبراهيم ونوح. نؤمن بجميع الأنبياء، ويونس ولوط وهارون وسليمان وصالح إلى غير ذلك. نؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال والتفصيل، ما علمنا منهم وما لم نعلم، ما علمنا منهم وما لم نعلم. فالقرآن الكريم قص علينا بعض سير هؤلاء فحسب، لكن لم يذكر القرآن الكريم كل هؤلاء على سبيل التفصيل، وإنما أجمل. قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، ثم قال في آخرها: لا نفرق بين أحد منهم، أي من هؤلاء الرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون. بل نعتقد نحن المسلمين أن من كذب واحدا منهم كمن كذب جميع إخواني من النبيين. نعم، خذوا هذه الأدلة سريعا قبل انتهاء هذا اللقاء المبارك. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. سبحان الله، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، كذبت قوم نوح المرسلين. قال الله: المرسلين. كذبت قوم عاد المرسلين، كذبوا هودا عليه السلام. وقال كذبت ثمود المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا عليه السلام. وقال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا لوط عليه السلام. فكأن من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية محكمة قاطعة في سورة النساء، قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هل تدبرتم الآية؟ أكررها عليكم مرة ثانية. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال جل وعلا في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة لأواصل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في تتمة الجزء الأول من سورة البقرة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفهما وعملا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن.